أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الحديث الذي يناسب بعد شهر رمضان المبارك يتعلق بشكوى نسمعها من كثير من المؤمنين والمؤمنات بعد شهر رمضان. هذه الشكوى كلما ازدادت شدة وعنفا كلما كانت كاشفة عن سلامة القلب. هذه الأيام القلوب الحزينة المتأثرة من فراق شهر رمضان قلوب متصفة بالحياة تنبض بالحيوية، والقلب الذي لا يرى فرقا بين شهر رمضان وبين شوال، بين عرفة وبين وطنه، بين السحر وبين ساعات أخرى من ليله ونهاره، هذا القلب قلب ليس فيه أدنى درجات الإدراك والإحساس. حقيقة الإنسان عليه هذه الأيام أن يعيش عمق المصيبة التي يذكرها الإمام السجاد في وداع شهر رمضان: آلمه فراقه. المعصوم في الواقع متشبه بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي الذي كان له مع الله، كانت له مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والأئمة المعصومون من ذريته لهم أيضا حالات متميزة، ولكن يرون ما أعطوا في شهر رمضان لا يقاس به أي شهر من شهور السنة. إذن لا بأس وقفة أن ندرس لماذا هذه الظاهرة أولا، وماذا نعمل ثانيا. أن نبكي وننوح على فراق الشهر من دون أن نقدم خطوات عملية، ما الفائدة من ذلك؟ أولا، لماذا هذا الإحساس بالهبوط المفاجئ، كأننا كنا في طائرة تحلق على ارتفاع 30,000 قدم وإذا به يهبط دفعة واحدة إلى قرب مستوى الأرض؟ لماذا هذا الهبوط الفجائي؟ هل هو حالة مرضية أم هي حالة طبيعية؟ أعتقد إخواني أن الهبوط، أصل الهبوط حركة طبيعية جدا. لماذا؟ لأن شهر رمضان إخواني شهر الضيافة الإلهية. هناك 4 مواصفات في ضيافة الكريم وضيافة السلطان. أولا، الضيافة السلطانية الأميرية ليست فيها مراعاة للقابليات. السلطان مرة له دعوة خاصة وله دعوة عامة، يفتح باب القصر على مصراعيه. الدعوة الخاصة فيه انتقاء، الملك في ليلة من الليالي في شهر رمضان يستضيف حاشيته والمقربين من حاشيته، هذا ممكن. ولكن في شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله عز وجل. الضيافة العامة ليس فيه انتقاء للقابليات، ولهذا نلاحظ أن البعض يتعجب من نفسه: أين أنا وأين الإقبال؟ أين أنا والدموع الجارية؟ هذه العين التي لم تذرف قطرة في طوال السنة خوفا من الله عز وجل، كيف ذرفت في شهر رمضان؟ نعم، القضية ليست فيها مراعاة للقابليات، وإنما هناك نفحات عامة تشمل الجميع. وبالمناسبة إخواني، دموع البكاء على مصائب أهل البيت، هذه الدموع تختلف عن البكاء من خشية الله. دموع المصيبة في الواقع قد تكون أسهل بكثير من دموع الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأن حياة الأئمة عليهم السلام غالبا نوعا تكتنفها حالات مأساوية من القتل والنفي والسجن والتعذيب وما شابه ذلك، ولهذا غير المسلمين يتألمون أيضا لما وقع على أهل البيت عليهم السلام. ولكن دموع الخوف من الله عز وجل ليست هناك حالة مأساوية، عندما نبكي أمام الله عز وجل ليست هنالك حوادث أرضية تؤثر فينا كبشر. يبقى أمران: الإحساس بالعظمة الإلهية والجهات الربوبية، والإحساس بمدى تقصيرنا في هذا الأمر. وهذا يحتاج إلى حركة عميقة في النفس وفي العقل وفي الاعتقاد، أن نعتقد بأننا ماذا مقصرون، بأن نعيش حالة الرهبة والخوف. هذه الأمور تفاعلات في عالم الفكر والقلب، في عالم العقل والنفس، ولهذا قضية معقدة. دموع الخوف من الله عز وجل دموع مقدسة وعظيمة. هذه الدموع نراها مفتقدة في طوال العام. في شهر رمضان نرى حتى الطفل الصغير نراه يتأثر بهذه الأجواء المباركة. العنصر الثاني في ضيافة الكريم أنه في الضيافة ليست هنالك عطاء متقابل، قضية عطايا وليست قضية أجور. الإنسان في مقام الأجرة، بعض الشركات تعطيك الراتب على حسب دقائق العمل. اليوم اشتغلت 30 دقيقة زيادة عن الوقت المقرر، تعطى الراتب بحسب الدقائق. ولكن عالم العطاء الإلهي وحتى العطاء البشري ليست هنالك قواعد في العطاء. قضية هبة، هبة مجانية، والكريم عندما يعطي لا يراعي الحسابات أبدا، يرزق من يشاء بغير حساب. مقولة لأحدهم أعجبتني كثيرا، يقول: الذي يشك في ثواب الأعمال، عمل بسيط، قراءة دعاء أو صلاة معينة، إنفاق مالي معين، وهذا الثواب العظيم. الذي يشك في الثواب، طبعا مع ثبوت الرواية سندا وصحتها متنا، يقول يشك في أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يشك في القدرة الإلهية، وإما أن يشك في الكرم الإلهي. إذا كان المعطي كريما، وإذا كان المعطي قادرا، خزائنه بين الكاف والنون، لماذا تستغرب بعد الله عز وجل هذا العطاء الكبير؟ بالمناسبة أيضا كفكرة نمررها اليوم، يقولون بأنه عالم الخلق عند الله عز وجل شبيه بعالم الخلق الذهن التخيلي. أنت الآن عندما تتصور الكرة الأرضية ذهبا، أو تتصور هذا المسجد ذهبا، هل هناك اختلاف في الطاقة المبذولة في المخ؟ أبدا. الذهن يصور الكبير والصغير بطاقة واحدة. عند الله عز وجل أن يعطيك غرفة في الجنة بمرافقها يساوي أن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا القضية في الضيافة أنه ليست هنالك أي قواعد متعارفة في التعامل المادي التجاري. العنصر الثالث في الضيافة أنه المضيف يتجاوز الموانع. هل رأيتم إنسانا مدينا لإنسان بينهما نزاع مالي في قضايا مالية، يتوفى أبوه، الذي يطلبه المال يتوفى أبوه، يذهب إليه من مكان بعيد، من شقة بعيدة، يأتي ليعزيه بمناسبة وفاة أبيه. يا ترى هذا الإنسان الذي يطلبك المال، هل يقف أمام الجمهور ليأخذ بتلابيبك ويذهب بك إلى الشرطة لأنه يطلب منك المال؟ أعوذ بالله. أي إنسان له أدنى درجات المروءة يقوم بهذا العمل. القضية هناك مانع بينك وبينه، ولكن هذا المانع لا يراعى في هكذا مناسبات، لأن الجو يقتضي تجاوز المانع. شهر رمضان هكذا، شهر رمضان شهر الضيافة العامة، ولهذا فسق الإنسان ملكاته الخبيثة لا تؤثر في شهر رمضان بخلاف شهر شوال. رفعت الموانع الآن، الحساب دقيق، المانع له أثره، الشياطين مغلولة والآن فتحت أيديها لتنتقم مني ومنك، لتحاول. إخواني التفتوا أخواتي جيدا، الشياطين هذه الأيام تبرمج برمجة دقيقة جدا، وأنتم تعرفون أن لكل إنسان لعله شيطان متخصص به، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أعوذ بالله من الشيطان القرين. معك منذ الولادة، ومعك بعد البلوغ، ومعك في كل تقلبات الحياة، يعرف من أين تؤكل، ولهذا يستشير الشيطان الأعظم الأكبر، وهو أيضا له خبرة في مواطن الزلل في حياتك. هذا الشيطان لا يريد أن ترجع إلى شهر شعبان، هذا مكسب بسيط، يريد أن يسلبك ما كسبته من شوال الماضي إلى شعبان الأخير، لأنه يريد أن ينتقم. والانتقام المروع أن يجعل الإنسان يعود إلى ما تحت الصفر. إذن هذه نقطة أيضا في الضيافة العامة. نقطة أخيرة أيضا، أنه في الضيافة العامة ليس هنالك انتخاب. عندما يأتي وفد من بلد إلى قاعة إلى منزل السلطان أيضا لا ينتخب الوفد، وفد متكامل يضيفهم جميعا. إذن إخواني، هذه العوامل من موجبات الإحساس الفعلي. الآن ليست هناك ضيافة عامة، رجع قانون الحساب الدقيق، بمقدار ما تعطي تأخذ. رجع قانون الانتخاب، الآن الذي يسعى، الذي يحفظ أنسه بالقرآن وبصلاة الليل وما شابه ذلك، يعطى من الجزاء. الآن المعاملة دقيقة جدا، الحساب حساب بحسابه، ليس هنالك عطاء بغير حساب، طبعا بشكل عام هذه الأيام. ولهذا إخواني، من الضروري جدا أن نفكر في ماذا نعمل هذه الأيام، وإلا الخسارة كبرى والمصيبة مصيبة فادحة. ما هو الحل؟ الحل أن نكتشف عنصر التميز في شهر رمضان. إذا اكتشفنا المعادلة، وإذا اكتشفنا الخلطة السرية كما يقولون، نطبقها هذه الأيام. المعادلة هي المعادلة. بالواقع في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى جعل قطعة من الزمان منتسبة إليه، كما جعل قطعة من البنيان وهي الكعبة منتسبة إليه. الآن ماذا نعمل؟ نفتش عن قطعة منتسبة إلى الله عز وجل، ونلصقها بنفوسنا كما تلتصق بجدار الكعبة. حقيقة إذا ذهب أحدكم إن شاء الله إلى حج هذه السنة إلى بيت الله الحرام، عندما يتعلق بباب الكعبة، وباب الكعبة الآن يمكن التعلق به، تقول إلهي عبيدك ببابك، حقيقة أنت بباب الله عز وجل. أقول كما أن الارتباط والانتساب إلى الكعبة يغمرك بالرحمة، الانتساب إلى هذا الشهر الفضيل يغمرك بالرحمة. هنالك ما يسمى بالحال أو الجو المصنع، اجعل هذا الجو إلهيا، وادخل في هذا الجو تتكهرب كما تكهربت في الحج وفي شهر رمضان، وهو ما يسمى بالانتساب الحالي. انتساب زماني في رمضان، انتساب مكاني في الكعبة، وانتساب حالي في طوال السنة وفي شهر رمضان وعند الكعبة. نعم، أن نعيش ذلك الجو، تلك الحالة التي لا توصف بوصف. الآن جوهرة كنهها الربوبية، ما شئت فعبر، أن تعيش الجو المصنع بالاتصال في الله عز وجل، كما نعلم من مصادق هذا الجو المصنع التهجد. لماذا وجب التهجد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا قيل أنه ما وصل ولي من أولياء الله إلى ما وصل إليه لا قديما ولا حديثا إلا من خلال التهجد؟ الدرجات العامة يمكن أن تنال بالإنفاق، بالجهاد، بالدعوة إلى الله عز وجل. أما بعض الدرجات الخاصة لا تنال إلا بشيء من قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن أن نكون هذا الجو، وهذا بإمكانك أن تكونه في أي لحظة. أنا أعلم بعض الأشخاص يعيش هذا الجو في مكان أبعد ما يكون عن التذكر لله عز وجل، في الحمام الماء الحار يذكره بحميم جهنم، حالة فقدان الثياب ونزع الثياب يذكره بماذا؟ بالمغتسل. نعم، وهو في الحمام ويغتسل غسلا واجبا أو مستحبا يعيش مشاعر وإذا بالدموع تجري على خده. نعم، في المقابر، في المساجد، في مجالس الذكر، في جمع من المؤمنين. في بعض الروايات تقول إذا اجتمع قوم للدعاء، وهذا من مرجحات الدعاء الجماعي، يقال تقول الملائكة يا رب فلان كان جالسا في المجلس إلا أنه غافل لا يدعو، أو لعل يدعو دعاء بلقلقة اللسان يأتيهم النداء للملائكة. القوم مضمون الرواية لا يشقى بهم جليسهم ما دام هو في ضمن المجموعة. كلب عاش مع قوم مؤمنين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم، لما هذا التخليد لذكر كلب عاش أياما مع أهل الكهف؟ حقيقة القرآن الكريم في آية غريبة، وما قيمة الكلب وما قيمة عدد الكلب ليكون محورا للحديث في سورة الكهف. نعم، كأن القرآن يريد أن يقول هذا الكلب يختلف عن كلاب الدنيا، عن كلاب الصيد والحراسة. هذا الكلب رافق فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، حتى هذا الحيوان دخل الجو فتكهرب، وحسب الظاهر بأن قانون النوم الطويل انطبق على الكلب أيضا، لعله هو كان من ضمن النائمين ثم بعثه الله عز وجل بعد مئات السنين كما بعث أهل الكهف. إذن أرجع وأقول لأحدنا الأمر باختياره، شهر رمضان شهر إجباري، الزمان ليس بأيدينا، الكعبة ليست بأيدينا دائما، ولكن هذه الحالة وهذا الجو المتميز بيدك دائما. وهنيئا لبعض أهل العبرات السريعة، أنا رأيت أخا من الإخوان في إحدى البلاد، إنسان يعيش الحياة اليومية، ولعله كان له دور في جانب ثقافي في الجامعة وما شابه ذلك. المهم إنسان يعيش خضم الحياة اليومية المعقدة، بلغت به الرقة في الشعور، لم أرى ثاني لهذا الإنسان. كان يتأثر من كلمة الحسين، لو أن صديقا له اسمه مسمى باسم الحسين صلوات الله عليه، يقال حسين جاء حسين ذهب، يرتبط ذهنيا، الجهاز يحلل، ينتقل من كلمة الحسين وهو اسم لإنسان ينتقل لقضية الإمام، وإذا به يتفاعل بين يديك، وقد رأيته بالفعل. نعم، هذه الحالة بالإمكان الإنسان يكونها دائما، وقد ذهبنا في الحج والعمرة رأينا بعض من يدخل الكعبة يدخل بتبختر وكأنه ارتفع إلى العرش، يدخل الكعبة ويخرج وليس عليه أي أثر من آثار التوجه إلى الله عز وجل. ذلك في الحمام يبكي من خشية الله، وهذا في جوف الكعبة يمشي متبخترا وكأنه القارون على وجه الأرض. إذن القضية إخواني قضية يحتاج إلى أن نكتشف هذه المعادلات، نكتشف بعض الإخوة الموجودين هنا متخصصون في الطب، في الهندسة، في التحاليل، في الإحصاء، في الإدارة، لماذا لا نبحث عن هذه العوالم الخاصة بنا، نعلم كيف نعيش الجو الذي ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نقطة في الواقع جوهرية في حديثنا هذا اليوم. أكمل حديثي ببعض النقاط في الأخير، أنه حقيقة إخواني من آثار فقدان هذا الجو أن يعيش الإنسان يوم القيامة حالة من الحسرة الشديدة. البعض منا يوم القيامة بالإمكان أن يعتذر إلى الله عز وجل بطبيعة الحياة، بطبيعة آخر الزمان، بطبيعة العمل. يقال أنت في شهر رمضان، البعض من الأخوة بحمد الله اعترف أنه بالنسبة له كان هذا الشهر خير شهر رمضان مر عليه، هنيئا له ذلك. يقال أنت تقدمت إلينا شبرا قربناك ذراعا، تقربت إلينا ذراعا قربناك باعا، فما بالك الآن؟ لماذا تدبر؟ ما الحجة يوم القيامة؟ الذي يذهب إلى بلاد الغرب هذه الأيام وينحرف في اليوم الأول يؤتى بعشرات أمثال أويس القرني في بلاد الشرق والغرب، يقال أليس هذا شاب؟ أليس هذا يعيش ظروف مشابهة؟ لماذا استقام وأنت لم تستقم؟ في طبقة من الصوفية في التاريخ من المنحرفين يسمون الأويسية. ما معنى الأويسي؟ الأويسي وذلك الرجل الذي يدعي أنه يتكامل تكاملا عصاميا من دون مربي أو أستاذ. يقولون أويس، تعرفون أن أويس جاء إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم الآن تتمنون زيارة قبر النبي، وأويس يأتي إلى المدينة والنبي حي يرزق، وهو في مستوى من الكمال دخل المدينة ورجع لأنه على موعد مع أمه، لم يرد أن يخل بالموعد. رجع النبي صلى الله عليه وآله، رجع إلى المدينة وأبدى أشواقه إلى أويس. نعم، الأويسيون كثيرون في حياتنا في ظروف صعبة جدا، من دون وجود من يربيه، من دون وجود مسجد يذكره بالله عز وجل، وإذا به يرتفع الدرجات العلا. والبعض منا حمامة المسجد، وهو أبعد ما يكون عن جو القرب إلى الله عز وجل. وإخواني، ماذا نعمل الآن؟ أولا، حقيقة الإنسان اليوم كلما يعيش أو كلما عاش حالة التأسف كلما كان أقرب لهذا الجو. الذي كان يتمنى العيد يوما قبل يوم، الذي يعيش بأنه ارتاح من ثقل الصيام وثقل الجوع والعطش، هذا الإنسان عليه أن يحاسب نفسه ويعالج هذه النفس. من الحلول أن ننظر في شهر رمضان كان أنسنا بأي شيء. البعض تفاعل مع القرآن، استمر بهذا التفاعل، حتى أن بعض علمائنا يقول دعاء رفع المصاحف هذا الدعاء ليس وقفا على ليالي القدر، دعاء جميل أسألك بهذا القرآن وما فيه، تجعل الكتاب حجابا بينك وبين الله. لماذا لا تكرر الأجواء الرمضانية بعد شهر رمضان؟ ما المانع من قراءة دعاء أبي حمزة الثمالي؟ ما المانع من قراءة دعاء الافتتاح؟ في دعاء الافتتاح هل هناك إشارة واحدة إلى شهر رمضان؟ دعاء عظيم فيه ذكر لمشاكل زمان الغيبة، فيه تحميد لله عز وجل. لماذا لا تعيش، لا تتأسى بهذه الأجواء؟ ونحن عندنا اقتراح أن تصبح إحياءات ولو بالشهر مرة واحدة للتذكير بهذه الأجواء المباركة. إذن التشبه بتلك الأجواء قضية مهمة. إخواني، الابتعاد عن الذنوب، طالما أكدنا إخواني الإنسان الذي لا يبتعد عن الذنوب كما يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. رأيت إنسان يطلب النيران في أعماق البحار، ليست هنالك أي مناسبة بين المعصية وبين التقوى والقرب إلى الله عز وجل. الحج على عظمته حديث رواه الفريقان، أن الحاج يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، ولكن عليه نور الحج ما لم يلم بذنب، لعل أول معصية يرتكبها الحاج وإذا بهذا النور طار وطار ولم يعد. كذلك شهر رمضان، وأنا أقول قياسا وهو قياس محمود، وللشهر وللصوم ولشهر رمضان نوره، فإذا ارتكبت معصية أخذ منك هذا النور إلى أن ترجع إلى رمضان قابل، أو أن تشهد عرفة، ومن منا يضمن إحدى المحطتين. وإخواني، علينا أن نراعي هذه الناحية، أن نبتعد من كل موجبات الذنوب. وأخيرا، أنا أعتبر إخواني بأن الصلاة رمضان مصغر، الضيافة الإلهية التي تتحرق عليها الآن تتكرر في اليوم 5 مرات، دعوة عامة شهر رمضان من هلاله إلى هلاله شهر الضيافة، والصلاة من تكبيرها إلى تسليمها أيضا ضيافة مصغرة. الله عز وجل يلغي القيود. لو يعلم المصلي، كما سمعتم مني كثيرا، لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله من فتل من صلاته. إذن كذلك بالنسبة إلى الصلوات اليومية، محطة من محطات الضيافة الإلهية، بالإمكان المؤمن أن يستغل هذه المحطة المباركة. أختم حديثي وأقول بأنه إخواني علينا أن نبرمج دائما البرمجة لشهرنا، لفصلنا، لسنتنا. ولطالما دعوت إخواني إلى البرمجة المدروسة المكتوبة. أن تلوم نفسك على ذنب في الأمس، على عصبية في الأمس، على أكلة حرام في اليوم، هذا لا يربي. إنسان يرمي مواد البناء هنا، الحديد هنا، الرمل هنا، الإسمنت هناك، لا يتم البناء. عليك أن تجمع هذه العناصر وتراجع المهندس المتخصص وترسم الخريطة المناسبة حتى يتم البنيان. أن تبعثر هنا حجاً، أن تبني هنا عمرة، أن تصوم هنا شهراً، أن تحيي ليلة قدر، أن تذهب إلى مأتم، هذه الأمور المتناثرة، البركات المتباعدة، لا تحقق لك بنياناً إذا لم تجمع هذه العناصر واحدة بجنب الأخرى ضمن برنامج معين. ولهذا عمل بسيط من الأعمال تضيف إلى هذا البناء بناء وعكس ذلك. أختمها بهذا الحديث الطريف. أحدهم جلس أمام أمير المؤمنين عليه السلام على كرسي، فانكسر الكرسي وسقط إلى الأرض وشج مكان من بدنه لعل رأس هذا الرجل. قال: يا أمير المؤمنين، ما الذي عملت؟ أردت أن أجلس على الكرسي فانكسر الكرسي وأصبت بجرح، ما الخبر؟ هذا إنسان موالي في جو تربية أمير المؤمنين، أراد أن يلقنه درسا. يقول: نعم، جلست على الكرسي ولم تقل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أراد الله عز وجل أن ينبهك إلى مستحب تركته، فكيف إذا ارتكبت حراما كيف يعاقبك رب العزة والجلال؟ وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أنزل علينا أنواع رحمتك. اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، ولا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنبي وجرمي وإسرافي على نفسي. توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسرى بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.